الآن غدا طارق حمدان.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، تتصاعد التحضيرات والاستقطابات السياسية، ويزداد الجدل حول قدرة البرلمان على تمثيل العراقيين والاستجابة لمطالبهم. فكيف يرى الشارع العراقي هذه الاستعدادات، وماذا ينتظر المواطنون من برلمانهم المقبل؟ نناقش هذه الأسئلة اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ وائل منذر حسون، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية. نرحب بك أستاذ وائل.
أهلا بك وبمستمعي قناتكم الكرام.
أهلا بك أستاذ وائل. إذن يعني بدأت الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات البرلمانية في العراق، في الشوارع العراقية التي وضعت عليها الكثير من الصور والكثير من اليافطات، ولكن كل ذلك يعني يدور حول جدل قائم من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية. إذا أردنا الوقوف عند هذه النقطة، هل تعتقد أن الجدل القائم حول قانون الانتخابات اليوم هو نابع من خلل قانوني حقيقي، أم أن خلفه دوافع سياسية بالدرجة الأولى؟
في البدء أحييك وأحيي المستمعين الكرام من قناتكم الكريمة. واقعا أن إشكالية الموجودة فيما يتعلق بقوانين الانتخابات في العراق هي إشكالية تكاد تكون مزمنة للأسف، وهي رغبة تعكسها الكتل السياسية بالعمل على تغيير قوانين الانتخابات في كل دورة نيابية، والغرض من هذا الأساسي هو إعادة إنتاج نفسها وتصميم قانون الانتخابات، وبالتحديد ما يتعلق بالنظام الانتخابي وآلية توزيع المقاعد بطريقة تجعل الكتل السياسية المهيمنة على مجلس النواب تعيد إنتاج نفسها بطريقة وتمنع من ظهور منافسين أو أحزاب سياسية يمكن أن تنافسها في المشهد القادم. لذلك النقاش دائما يثار قبل كل انتخابات حول تعديل قانون انتخابات وتعديل صيغة احتساب المقاعد، وهذا انعكس بشكل سلبي كبير على طبيعة النظام الحزبي في العراق. أصبح لدينا نظام حزبي مترهل، لدينا اليوم 326 حزب سياسي مجاز رسميا، وهناك عدد من الأحزاب في طور الحصول على إجازة وبالتالي ستشارك في الانتخابات القادمة، وهذا عدد كبير ومهول فيما يتعلق ببلد صغير. نعم. عدد سكانه لا يتجاوز 46 مليون. يضاف إلى ذلك هذا دائما عملية التعديل تبعث إشارات سلبية للجمهور بأنكم إن شاركتم أم لم تشاركوا فإن النتيجة محسومة ثلاثة.
طيب أستاذ وائل منذر، ما هي أبرز البنود المثيرة للجدل في القانون، في قانون الانتخابات، أو أبرز البنود تلك التي تلقى اعتراضا
في القانون الحالي الذي ينبغي أن تجرى عليه انتخابات القادمة؟ هناك نوع من أنواع الاعتراضات. أكو اعتراضات شعبية ما موجود لدى الرأي العام أن طريقة توزيع المقاعد التي هي تعتمد على نظام التمثيل النسبي وطريقة سانت ليغو 1.7 هي طريقة غير محببة لدى الرأي العام، خصوصا لدى الطبقات الشعبية المختلفة. تشعر هناك شعور لدى الجمهور بأن هناك حاجة لأن يكون هناك علاقة بين الناخب وبين من يمثله، وبالتالي هناك دعوات لتصغير الدائرة الانتخابية والأخذ بنظام الأغلبية في عملية التصويت. في مقابل هذا التوجه الشعبي وهذا الرأي العام الشعبي، رأي النخب والمتخصصين في المجال القانوني والمجال السياسي تذهب إلى أن القانون الحالي أو الطريقة الحالية اللي هي سانت ليغو التمثيل النسبي هي طريقة مناسبة لضمان تمثيل مختلف الشرائع، لكن نحتاج إلى أن نعالج عدة إشكاليات. أول هذه الإشكاليات ما يتعلق بمسألة أن لكل قائمة حزبية تقدم ضعف عدد المرشحين، وهذا ضعف العدد من المرشحين هم ما معناه أن لدينا كل قائمة حزبية لديها نصف عدد مرشحيها هم خاسرين قبل الانتخابات، دورهم الأساسي هو فقط جمع أصوات. وهؤلاء هم وجمهورهم يشكلون نوع من أنواع الشوشرة بعد إعلان نتاج أن أصواتهم قد سرقت. طيب. بالتالي كان ينبغي العمل على تعديل هذه الفقرة. نعم.
أستاذ وائل منذر حسون، يعني إحدى أبرز البنود التي تثير جدلا وانتقادات واسعة هي حرمان العراقيين في الخارج من التصويت. يعني ما الذي يفسر هذا البند؟ لماذا يتم حرمان ملايين العراقيين من التصويت؟
قانونيا هم غير محرومين وقانون يسمح لهم بالتصويت، لكن عمليا هم محرومين لأنهم لا يحوزوا بموجب القانون. ينبغي أن يحوز من عراقي الخارج والمقيمين في الخارج على بطاقة بايومترية، ومفوضية الانتخابات نتيجة لعدم وجود تمويل وعدم وجود اتفاق مع وزارة الخارجية لغرض تحديث بيانات عراقي الخارج تعذر عليها أن تفتح مراكز للتحديث خارج العراق، وبالتالي من يخطن خارج العراق عليه أن يسافر إلى العراق يحدث بياناته ثم يسافر مرة أخرى
ولكن ولكن
ثم يسافر ليصوت، وبالتالي هو ممنوع عمليا.
ولكن البعض يقول يعني هذا الطرح هو طرح غريب، لماذا السفارات العراقية يعني لا يمكنها ربما استصدار هذه البطاقات، لماذا على المواطن العراقي المقيم في الخارج أن يعود إلى العراق ليحصل على البطاقة الانتخابية؟
بالتأكيد أنا أتفق معك أنه كان بالإمكان أن تقوم وزارة الخارجية بهذا الدور باعتبار أن لديها كوادر إدارية متواجدة طيلة العام، وبالتالي يسهل هذا الأمر على عراقي الخارج بعملية التصويت. بالتالي نحن أمام عدد يصل إلى حدود 1,000,000 ناخب قد يكون سيحرمون من الانتخابات القادمة على هذا الأساس.
طيب نتمنى أن تبقى معنا أستاذ حسون. ينضم إلينا صادق الطائي كاتب ومختص في علم الاجتماع، نرحب بك أستاذ صادق.
أهلا ومرحبا أستاذ طارق.
أهلا بك أستاذ صادق الطائي. يعني من الناحية الاجتماعية النفسية كيف يعني يظهر مزاج المواطن العراقي اليوم سواء داخل العراق أو خارج العراق تجاه هذه الانتخابات المقبلة؟ هل نحن أمام قلق، تفاؤل، لا مبالاة؟
هو يعني أصبح من الواضح جدا للمراقبين للمهتمين بشأن العراقي حالة اللامبالاة الشديدة بكل تفاصيل العملية السياسية بالنسبة للعراقي سواء كان في الداخل أو في الخارج. عراقي الداخل منشغلين أكثر بالخدمات، بالأمن، يعني ما يمكن أن تقدمه الحكومة للمواطن العراقي، وهذه المسألة قائمة على أنه يعني مسألة اليأس أو لا جدوى اللي يحسها نتيجة الدورات الانتخابية، الدورات البرلمانية الخمسة الماضية ونحن مقبلون على الدورة السادسة. هذه المسألة كانت عبارة عن إعادة تدوير وإنتاج للطبقة السياسية نفسها رغم كل المشاكل، رغم اتهاماتها بالفساد، رغم الكوارث اللي مر بها البلد. ولذلك أصبح هنالك مقولة بالنسبة للعراقي إنه إذا أنتخب أو ما أنتخب هم نفسهم موجودين. وعدم وجود عتبة أو حد أدنى، يعني الانتخابات الماضية انتخابات أكتوبر 21 كانت تقريبا نسبة الأقبال متدنية بحيث وصلت تقريبا 20% فقط، يعني 80% من المسجلين أو ممن يحق لهم الانتخاب لم يذهبوا إلى صناديق الانتخاب، ومع ذلك فأفرزت الانتخابات فوز كتلة مكونة من 73 مقعد. اللعب السياسي أدى إلى انسحاب هذه الكتلة وتشكيل الخاسرين لحكومة اللي هي الحكومة الموجودة الآن، حكومة
طيب
الإدارة التنسيقية.
أستاذ الطائي نتمنى أن تبقى معنا، أريد أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا. محمد السامرائي من العراق يقول لا ننتظر من النواب شيء، ولا يوجد شيء اسمه انتخابات حرة ولا مفوضية مستقلة، هذا ملخص كلام الشارع وللأسف هذا هو الواقع. أستاذ الطائي، يعني هناك حالة من انعدام الثقة بالبرلمان العراقي، يعني ما الذي يفسر هذا الشعور؟
حالة من عدم الثقة قائمة على المعطيات اللي يشوفها المواطن. يعني خليني أطارق أضرب أو أحكي مثال لحضرتك ولمستمعين راديو من تكلم. رئيس البرلمان العراقي اللي هو أعلى سلطة تشريعية في البلد السابق ليس الحالي، رئيس البرلمان يتهم بالتزوير وهي تهمة مخلة بالشرف. هذه التهمة أدت إلى إقالته من منصبه، يعني واحدة من الرئاسات الثلاثة اللي تقوم عليها الحياة السياسية في العراق. يطرد من رئاسة البرلمان بتهمة يقرها القضاء تتحول إلى جريمة، يعني كان متهما وأصبح مدانا بتهمة التزوير ويخرج من مسؤوليته، ويبقى الحال على ما هو عليه معلق أو مستعصي على الحال لمدة سنتين تقريبا، لا يستطيع البرلمان أن يختار رئيسا له نتيجة التكتلات السياسية التي تمنع ذلك، وبمعاناة وبالتي والتي اختير رئيسا للبرلمان قبل فترة. الآن اليوم رئيس البرلمان المدان سيد محمد الحلبوسي الذي أدان القضاء، اليوم القضاء برأه وأصبح على رأس القائمة الأبرز في الكتل السنية اللي هي حزب أو كتلة تقدم أو حزب تقدم.
نعم.
وهو من المتوقع أن يكون رئيسا للبرلمان القادم. الإنسان رجل الشارع عندما يقرأ أو يسمع أو يشاهد في التلفزيون هذا الخبر أو هذه الأخبار، يعني كيف ممكن أن يثق بالقضاء؟ كيف ممكن أن يثق بالعملية السياسية؟ كيف ممكن أنه يثق بأن هذه الطبقة السياسية ممكن أن تقدم له خيرا؟
نعم أستاذ صادق،
وهذا مثال واحد وهنالك مئات أو آلاف الأمثلة من هذا الشكل.
طيب أريد أن أدعوك وأدعو المستمعين إلى الاستماع إلى هذا التقرير الذي أعده مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد محمد طلال.
سأخدمكم بعيوني أيها العراقيون، قالها المرشح ثم ارتدى نظارات سوداء قاتمة بعد الفوز. بهذه المزحة أجاب عبد الرحمن على سؤال طرحته عليه بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة. عبد الرحمن خريج ويعمل في مقهى شعبي يكتظ بالشباب الخريجين العاطلين عن العمل، يتقاسم جميعهم الانتظار. يربط العراقيون صندوق الانتخابات بأحلام الحصول على الماء والكهرباء والوظائف والمشافي المحترمة، إنها أبجديات الحياة يقولون. عبد الرحمن حسين خريج وعامل في مقهى شعبي.
أنا بالنسبة لي لا أروح ولا أنتخب ولا أصل صندوق انتخابات، أنا ما لبوي إيش أروح أنتخب، هم يصعدون بروسنا أبنائهم مرقى سيارات ومتونسين بدول أوروبا، وأشوف حالنا إحنا. أنا دا أحكي وياك، أنا مهندس، هاي سنوات متخرج أنا من كلية الهندسة وأنا أشتغل عامل بشيخانة، الله يقبلها.
منذ العام 2003 لم تغب صناديق الاقتراع عن المشهد السياسي العراقي، لكن الثقة بها باتت تتآكل تدريجيا مع كل دورة انتخابية. الشارع العراقي اليوم ورغم إدراكه لأهمية الانتخابات كأداة ديمقراطية ينظر إليها بعين الشك لا الأمل. الإحباط ليس وليد اللحظة بل نتيجة تراكمات. صالح إلياس باحث في الشأن السياسي.
لا أتوقع حدوث تغييرات دراماتيكية سياسية إذا ما عقدت الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد. هناك من يتقدم خطوات على غيره بسبب ما يمتلكه من نفوذ سياسي وقوة مالية، قادر على أنه يحشد الأصوات ويذهب إلى صناديق الاقتراع بخزينة كبيرة. أما العزوف عن الانتخابات فهناك تيار واسع ملفت للانتباه أنه يتجه إلى مقاطعة الانتخابات، وهو التيار الصدري، ولا يبدو أن هناك تراجعا في هذا القرار حتى هاي اللحظة.
هنا في هذه السوق التي تتزاحم فيها أصوات الكادحين وتسجل حضوراً طاغياً على المشهد، يؤكد أصحابها أن أصواتهم ستغيب عن الانتخابات. البائع هنا ينادي على بضاعته الملموسة، بينما المرشح ينادي على الوعود التي لا تتجاوز صور دعايته الانتخابية، يؤكد ذلك مواطنون. سعيد صباح صاحب عربة خضار.
يا انتخابات عمي ملينا، طلعت رواحتنا، كل مرة نقول دي يغيرون حالنا وكل شيء ماكو. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. بشوف ايش كبر الصورة اللي مخليها الافندي فوق راسنا. بالله عليك لو هاي الفلوس مال الدعايات الانتخابية صار فيها على البلد، مو كان احنا بخير؟ كان سلابق لا يتيم ولا محتاج ولا فقير، والله مليارات الدولارات تنصرف كل الانتخابات.
وأتعب العراقيين انتظار التغيير، ومضى أكثر من 22 سنة دون تقدم. أصبح الحلم بحياة كريمة أبعد من ورقة اقتراع، ففي سوق الشعارات الرنانة لم يعد أحد يشتري الأمل بالآجل، الجميع يريد الحقيقة نقدا. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
الآن غدا طارق حمدان.
نستمر معكم في هذه الفقرة الخاصة التي تناقش موضوع الاستعدادات للانتخابات العراقية. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ وائل منذر حسون. أستاذ وائل معنا صحيح؟
نعم سطر.
نعم أستاذ، يعني هل تعتقد أن استمرار عدم التوافق وخصوصا على القانون قد يؤدي إلى طعون قانونية بعد الانتخابات؟ هل موضوع الطعون جائز، وهل يمكن أن يكون مفيد لأولئك الذين يعتبرون أن قانون الانتخابات لا يعبر عن مطالبهم؟
مسألة الطعون بهذا القانون ومدى دستوريته وتوافقه مع الدستور سبق وأن عرضت في الانتخابات الماضية عام 2023 انتخابات مجالس المحافظات، باعتبار أن هذا القانون يجمع في عملية تنظيمه انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، والمحكمة الاتحادية أبدت رأيها بدستورية معظم مواد هذا القانون، وبالتالي من المستبعد أن يتم الطعن بمدى دستوريته في الوقت الحاضر، خصوصا وأن الموعد الأخير لأي طعن ينبغي أن يقدم ينبغي لا يتجاوز يوم 11 من شهر آيار القادم، باعتبار أن المحكمة الاتحادية تشترط أن تكون هناك مدة 6 أشهر قبل موعد الانتخابات لغرض تقديم الطعون في مثل هذا الجانب. يمكن أن تثار إشكاليات فيما يتعلق بالكوتة. الكوتة النسائية دائما هي محل نوع من أنواع التوازن السياسي نسميه. دائما صياغة المادة الخاصة بها مربكة تؤدي إلى أنه في عملية التطبيق تصير كثير من الطعون من قبل المرشحين الرجال أو نساء أخريات على هذا الأساس، وبالتالي هذه ممكن أن تثار حولها الطعون في الانتخابات القادمة.
طيب، تصلنا العديد من الرسائل. وسام يكتب إلينا من العراق، يقول الانتخابات في العراق أقل ما يقال إنها كذبة، كتلة خاسرة تشكل الحكومة وإعادة تدوير لرؤوس الفساد والمحاصصة. رسالة أخرى من أبو ليث من كركوك يكتب لنا رسالة طويلة سأحاول قراءة جزء منها. يقول لا نرى أي حرية في الشارع، من يدلي برأيه ويطالب بحرية اختلته الميليشيات. ويضيف العراق تحكمه حكومة الإطار ليس البرلمان، البرلمان هو شكل رمزي فقط. رسالة أخرى تصلنا من غادة، تقول للأسف لا يوجد حياة سياسية، هناك حياة سياسية مرتبطة فقط بالطوائف وبالاستقطابات الطائفية. طيب، أريد أن أعود مرة أخرى إلى إذن أستاذ فارس حرام، أستاذ الفلسفة في جامعة الكوفة وناشط سياسي ينضم إلينا. نرحب بك أستاذ فارس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أستاذ فارس حرام، يعني هل ما يحدث اليوم حول أجواء الاستعدادات للانتخابات قد يعكس وعي سياسي، أم أنه يعمق فجوة انعدام الثقة مع الطبقة السياسية؟
أولا تحياتي لك عزيزي ولضيفيك الكريمين ولجمهور إذاعتكم الكريمة. في الحقيقة الانتخابات منذ أكثر من دورة انتخابية أفرغت من معناها ومن محتواها، وفي كل دورة انتخابية يفرغ جزء من معناها يضاف إلى الفراغات السابقة. السبب فيما يحدث هو انعدام الشفافية في هذه الانتخابات، لأن المال السياسي الذي يتحكم بالدعايات الانتخابية لا يعرف مصدره، وكذلك هنالك تفاوت في القوة التفاوضية للأحزاب فيما بينها، بمعنى أن هنالك أحزابا لديهم سلاح ومن ثم لديهم قوة تفاوضية أقوى من الأحزاب الأخرى، وهذا يعني أن العملية غير عادلة من الأساس. هنالك قانون، قانون الأحزاب صدر في العام 2015، وهذا القانون نظم الحياة السياسية في العراق، نظم طريقة تشكيل الأحزاب، وبموجبه يحل الحزب الذي يمتلك جناحا مسلحا كما يحل الحزب الذي لا يكشف عن مصادر تمويله. وما تعانيه الحياة السياسية في العراق أن هذا القانون غير مطبق منذ إعلانه ونشره بالجريدة الرسمية عام 2015. فإذا كانت الحياة السياسية تدار عبر أحزاب مسلحة وعبر أحزاب لديها أموال لا يعرف مصدرها، فكيف إذن يتم الثقة بالانتخابات؟ ما يحصل هو أن كل عملية انتخابية تزيد الفجوة، تزيد الفجوة بين الجمهور العام والنظام السياسي، والأرقام تتحدث عن هذا الأمر. لدينا في كل دورة انتخابية تناقصا كبيرا في أعداد المشاركين في التصويت. آخر إحصائيات في آخر ثلاثة انتخابات لم يتجاوز نسبة المشاركين الفعليين في التصويت 20%، بينما بقي 80% من الذين يحق لهم التصويت خارج العملية الانتخابية لضعف وانعدام ثقتهم بالنظام السياسي. إذن نحن بحاجة إلى عملية انتخابية تعيد ثقتنا بالنظام السياسي ولا تزيد يعني الهوة بيننا وبين هذا النظام السياسي.
أستاذ فارس،
ما يحدث الآن في هذه الانتخابات هو يزيد هذه الهوة معنا.
أستاذ فارس، نتمنى أن تبقى معنا، تنضم إلينا بنين إلياس صحفية. نرحب بك أستاذة بنين.
طبعا أنا أرحب بأستاذ فارس حرام، هو من محافظة النجف الأشرف وأنا أيضا من محافظة النجف الأشرف. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك بنين إلياس. يعني كيف ينظر أو كيف يتفاعل الشباب في العراق مع الاستعدادات للانتخابات النيابية، وخصوصا يعني أولئك الشباب الذين خرجوا في الساحات العراقية في احتجاجات تشرين في العام 2019؟
نعم، بصراحة احنا لا توجد اي نسبة من الامل بهذه الانتخابات ولا بالحكومة اصلا، ولا احنا ما طلعنا ب 2019 نتظاهر، وعلى سبب هذا التظاهر قتلنا وتم تهجيرنا، وانا حاليا مهجرة وهناك الكثير من الاتهامات تلاحقني. انا بحياتي ما شايفة السفارة الامريكية ولا بحما شايفين السفارة الامريكية، وهم يروحون للامريكان ويتعاقدون معهم، يتهمون بعدة اتهامات، هجرونا، هجروا الكفاءات، هجروا الأصوات الحرة، هجروا الأقلام. اليوم ماكو صحفي يقدر يستطيع أنه يكتب مقالة واحدة ينتقد بها عمل سياسي، دايركت راح يتم تزيينه، دايركت راح يصير أصلع، دايركت راح يصعد، وإنما كأنما دا يقلدون عدي بن صدام حسين. لأن النظام السياسي الحالي بصيغته الحالية هو تقسيم الكعكة، وهو باعترافهم يعني هو البرلمان يجي يقول لك أنا أريد حصتي، هو البرلماني ما جاي يخدمني أصلا. هو صارت إحنا عندنا أي شخص فقير حديث نعمة يروح يرشح للبرلمان، حتى شنو، حتى يسرق باللهجة العراقية، حتى يخمط. فتجد أنه حتى البرلماني المستقل لما يدخل إلى قبة البرلمان راح يتخلى عن مبادئه. وهناك بعض البرلمانيين اللي جايين من الأحزاب وما يعرفوا أساساً ما معنى خطة خمسية أو ما معنى برنامج سياسي. لما أنت تجي تحاور برلمانية تمثل الشعب العراقي وتمثل النساء العراقيات، راح تجدها ما مهتمة حتى بمظهرها الخارجي. فكيف أنه أنا أأمن على مستقبلي ومستقبل أطفالي ومستقبل العراق يم هؤلاء، يم تقسيم الكعكة، يم الأحزاب السياسية الفاسدة؟
بنين إلياس، يعني ما هو البرلمان الذي تنتظرونه أنتم الشباب الذين خرجتم في العام 2019، يعني وكان هناك يعني الكثير من الضحايا وقتها؟
نعم، احنا ننتظر برلمان هذا البرلمان يكون يمثلنا ننتظر انتخابات بدون تزوير، لأن الانتخابات كلها مزورة، وأنا كصحفية استقصائية كل مرة أشوف صناديق الاقتراع مرمية بالشوارع، وبالإضافة إلى الأجهزة يتم تعطيلها. تزوير إحنا نشوفه، إحنا صرنا طفل عمره 7 سنوات راح تسأله بالعراق راح يتحدث لك عن السياسة، لأن إحنا صرنا شعب مثقف، فإحنا ننتظر برلمان رواتبه تكون معقولة، مو راتبة 20 مليون ومخصصاته 5 ملايين وعشرة أشخاص يكونون لحمايته، يحمي من من؟ هو وبالإضافة إلى أنه يسكنون بمنطقة الخضراء بعزلة عن الناس.
أريد أن أعود إلى الأستاذ صادق الطائي معنا، صحيح؟
نعم معك.
نعم، يعني هناك هذا الخطاب ربما اليائس من العملية الانتخابية في العراق، كيف يمكن تغيير هذا الواقع أستاذ الطائي؟
أنا ممكن أن أشير إلى ما ذكره سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الأستاذ رائد فهمي في مؤتمر أربيل اللي حصل قبل فترة قليلة، وناقش موضوع الانتخابات، يعني كان مخصص لموضوع الانتخابات. الحقيقة الحزب الشيوعي العراقي هو يعني يمثل ما تبقى من اليسار، ما تبقى من العلمانية، ما تبقى من المدنية أو المطالبة بديمقراطية حقيقية تبتعد عن سياسة المكونات التي أغرقت البلد خلال ما يقارب ربع قرن من التغيير، وتقسيم الحياة السياسية على الترويكا العراقية البائسة بين سنة وشيعة وكرد. هذه المسألة ذكرها الأستاذ رائد فهمي بوضوح، رغم صعوبة ما يمكن أن يعني يطلبه، لكن هنالك وعي بالشارع مثل ما ذكرت الأستاذة بنين، هنالك وعي بالشارع العراقي، هنالك يعني مطالبة بالتغيير، لكن البوصلة مفقودة، بوصلة كيف أن يمكن أن يتم هذا. هناك يجب أن يتم حشد هذه القوى وتنظيمها بشكل واعي وحقيقي، وهو مسألة يعني موكولة للأحزاب السياسية اللي عندها إرث مدني مثل الحزب الشيوعي أو مثل شباب تشرين اللي بعضهم نظموا أنفسهم في أحزاب وطرحوا برنامجا سياسيا واضحا من نقاط يعني يتم تنفيذها بشكل واقع على أرض الواقع، وليس تهويمات من قبيل حل الحكومة، حل البرلمان، إعدام كل السياسيين إلى آخره من هذه المطالب الهلامية. يجب أن يكون هنالك اشتغال على ترسيخ قيم المدنية الديمقراطية، وهو مسألة صعبة مثل ما ذكر دكتور فارس حرام، أنه هنالك سلاح منفلت، هنالك مال سياسي متغول، هذه المسائل أكيد موجودة، لكن هل هنالك بارقة أمل ممكن أن يتم الاشتغال عليها بدلالة عزوف الحزب الشيوعي العراقي في انتخابات 21 ومقاطعة لها، ولكن الآن في انتخابات 25 عاد إلى الساحة السياسية مرة ثانية.
طائي اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ فارس حرام. أستاذ فارس، يعني حالة انعدام الثقة ما الذي يفسرها بشكل رئيسي؟ هل النظام السياسي طبيعته؟ هل ربما القانون، قانون الانتخاب، أم النخب المسيطرة؟ إلى أي مدى ترى على سبيل المثال أن النخب الحالية قادرة فعلا على الاستجابة لمطالب الشارع بالتغيير عبر هذه الانتخابات؟
أنا أعتقد أن القوى الحاكمة، ولا أميل إلى تسميتها بالنخب الحاكمة، القوى الحاكمة فقدت القدرة على الحل، هي أقحمت نفسها في شبكة من العلاقات النفعية الإقليمية والدولية والداخلية، وارتبطت بجرائم مختلفة مالية وجرائم انتهاكات حقوق إنسان، ومن ثم أصبحت خائفة من خروجهم للسلطة، وهي لذلك تدافع عن نفسها بقوة السلاح. لذا كما رأينا مثلا في احتجاجات تشرين كيف ارتعدت هذه القوى واتجهت للرد العنيف على الاحتجاجات السلمية، وقتلت مئات المتظاهرين. لذلك هذه القوى أصبحت خارج التاريخ، خارج القدرة على العمل السياسي، خارج القدرة على الإصلاح تماما. وهم خائفون الآن من أي تغيير ممكن، سواء كان تغييرا داخليا أو خارجيا، سواء كان عن طريق الانتخابات أو غير الانتخابات. هذه نقطة بالنسبة للقوى السياسية. أما بالنسبة للطريقة التي تركب بها النظام السياسي، نحن نعلم أن الديمقراطية التوافقية كانت ممكنة ومبررة في أول أيام سقوط نظام صدام حسين. كانت الحاجة إلى زرع الثقة بين المكونات العراقية، وجاءت الديمقراطية التوافقية. ولكن فقدت هذه الديمقراطية، هذا النوع من الديمقراطية فقد يعني تبريره بعد دورتين انتخابيتين في الأقل، وعليه كان يعني من ممكن العودة إلى ديمقراطية تمثيلية الطبيعية، يعني أنه الناس تنتخبوا وخلص. الآن أصبح لدينا نظام يعني محاصصاتي عميق داخل الدولة، يتصل فيه المحاصصة إلى الموظفين في الوحدات الإدارية الصغرى مثل الشعبة مثل القسم، توزع هذه على الأحزاب والسلطة. فأيضا هذا سبب آخر، قلنا السبب الأول أنه القوى فقدت قدرتها على الإصلاح، والسبب الثاني أن الطريقة التي تركب بها النظام السياسي هي طريقة مشوهة وخارج إمكانيات المرحلة التي يحتاجها العراق الآن. وهناك سبب ثالث، يعني أمر ثالث، هو البيئة التشريعية للديمقراطية. في العراق لدينا بيئتان متعاكستان. البيئة الأولى التي يوفرها الدستور، الدستور دستور ديمقراطي شكلا، وبعض المضمون فيه ديمقراطي، ومن ثم من المفترض أن هذا الدستور يعد العراقيين بنظام سياسي ديمقراطي، في حين أن القوانين يعني القوانين التي تطبق في المحاكم، ولا سيما القوانين الجنائية والقوانين السياسية، تطبق بحق المعارضين السياسيين، تعود إلى حقبة النظام صدام حسين. لك أن تتخيل أن هنالك بعض القوانين في العراق تحظر، الآن يتم العودة إليها، تحظر يعني تجمع أكثر من 5 مواطنين في الشارع بناء على قانون عام 1969. إذن البيئة التشريعية منقسمة في العراق ما بين بيئة تعود إلى النظام الدكتاتوري المستبد، وبيئة تعود إلى النظام الديمقراطي. إذا لم تحل هذا التناقض والتعارض بين البيئتين، لن نستطيع إقامة نظام ديمقراطي. هذه أبرز النقاط التي تشير إلى المصاعب والتحديات الكبيرة التي تعيق ثقة المواطن بالنظام السياسي. إذا لم تعالج هذه الأشياء ويتم الانطلاق بالمعالجة من تطبيق قانون الأحزاب الذي يتيح لنا حياة سياسية سلبية وطبيعية، لن تعود الثقة بالنظام.
ياسر يكتب إلينا من بغداد، يقول المشكلة هو أن القرار السياسي يأتي من خارج العراق وليس من داخله، المشكلة هي مشكلة سياسة خارجية. أريد أن أعود في هذه الدقائق الأخيرة إلى الأستاذ حسون. أستاذ حسون، يعني هل ترى أن التردد أو الدعوات إلى المقاطعة مرتبطة أكثر بفقدان الثقة بالعملية السياسية أم بالإحباط العام من غياب الإصلاحات؟ وهل المقاطعة يمكن أن تشكل ضغطا على القوى السياسية المهيمنة؟
واقعا أن دعوات المقاطعة يمكن تقسيمها إلى جزئين، جزء مبني على أساس موقف سياسي يدعو إلى أن وسيلة المقاطعة هي إحدى الوسائل يمكن من خلالها سحب شرعية سياسية من الحكومات القادمة أو مجلس النواب القادم، وهذا تنطلق من عند عديد من الأحزاب السياسية من هذا المنطلق، وتدعو جمهورها إلى أخذ بطاقات ناخب تحديث بياناتهم، مع ذلك عدم الذهاب إلى الانتخابات كإعلان رافض لقانون الانتخابات وما يجري من مخالفات في تطبيقات كل ما يتعلق بالقوانين، وأيضا عدم احترام الدستور من قبل السلطة الحاكمة. المسألة الثانية، في بعض الأحيان وللأسف الأحزاب السياسية الحاكمة نفسها تضخ فكرة أنه المقاطعة مهمة حتى تمنع الجمهور المتردد من المشاركة. دائما تظهر إشاعة أنه إذا انخفضت نسبة المشاركة عن 20% سيؤدي إلى تدخل الأمم المتحدة وتشكيل حكومة طوارئ، وهذه فكرة طباوية لا وجود لها في كل دول العالم. وبالتالي ما نتكلم مع أساتذة الجامعات للأسف مع موظفين مع الطلبة بهذا النقاش يطرحون هذه الفكرة، وهذه الفكرة تطرحها جيوش إلكترونية متعمدة لغرض منع المترددين من المشاركة من أن يذهبوا، لأن هؤلاء في حالة ذهابهم سيذهبون إلى انتخاب أحزاب سياسية ناشئة وأحزاب تدعو للديمقراطية، وبالتالي طريقة من طرق تحجيمهم هي بث مثل هكذا إشاعات، وهذه وسيلة هي من الوسائل التي تستخدمها الجيوش الإلكترونية المنتشرة في العراق للأسف. بالتالي هناك نوعين من أنواع المقاطعة، مقاطعة واعية سياسية تعرف ماذا ترغب وتطرح بديل وهي تعمل على خلق هذا البديل، ونوع من أنواع المقاطعة هي بلا وعي بلا هدف الغرض منه أن تحول يوم الانتخاب إلى يوم عطلة واستراحة للأسف.
طيب أستاذ فارس حرام، يعني بناء على ما تقدم به الأستاذ وائل منذر حسون قبل قليل، أشار إلى بعض الأحزاب الناشئة الديمقراطية، أحزاب لديها خطاب ديمقراطي، هل لديها ثقل شعبي وجماهيري يمكن أن يجعلها تفوز ربما في الانتخابات المقبلة، أم أنها بعيدة عن مقاعد البرلمان؟
أول المسألة أنه الفقدان الثقة بالنظام السياسي أنتج سلوك جماهيري محدد إذا النظام السياسي، هذا السلوك يقوم على أساس الابتعاد عن النظام السياسي وفقدان الثقة به، وفقدان الثقة بمن يدخل في اللعب التي يقدمها النظام السياسي، واحدة منها الانتخابات. بمعنى أن أنني لو شكلت حزبا جديدا الآن وخرجت إلى الجمهور وقلت لهم أنا أريد أن أشارك في العملية السياسية في الانتخابات، فالجمهور لن يصوت لي لأن الجمهور فقد الثقة بالنظام السياسي، فكيف يعطيني ثقة بأنني أستطيع أن أغير؟ هو يرى أنني حزب ليس لدي سلاح، ليس لدي القدرة على المفاوضة بما يمثله الحزب المسلح. هذه النقطة جوهرية، وكنت دائما أتكلم مع قادة الأحزاب الجديدة أنهم إذا أرادوا العمل على كسب الجمهور عليهم أن ينظروا إلى هذه النقطة، وهي أن الجمهور فقد ثقته بالنظام وهو يريد قيادة تقود هذا الانعدام بالثقة، ولا تقود الثقة نفسها، بمعنى أنها تريد دعني أعطيك نسبة سريعة، أن 20% من العراقيين هم يصوتون في الانتخابات و 80% هم مقاطعون وعازفون ولا يرغبون بالمشاركة في العملية الانتخابية. السؤال لماذا أؤسس حزبا جديدا أقحمه في المنافسة على 20% من الشعب العراقي في حين أترك 80% بلا قيادة؟ من الذي يقود هذه النسبة؟ دائما كنت أوجه هذا السؤال إلى الأحزاب الجديدة.
بنص دقيقة أستاذ حرام، إذن يعني في ظل هذا الواقع كيف يمكن تعزيز الحياة السياسية في العراق؟ كيف يمكن خلق واقع جديد باختصار شديد لو سمحت؟
الواقع الجديد ينطلق من النضال العام الكبير تجاه إقرار قانون الأحزاب، يعني تطبيق قانون الأحزاب. تطبيق قانون الأحزاب يعني تحل الأحزاب التي لديها جناح مسلح وتستبعد من العمل الانتخابي ومن العمل السياسي، وأيضا الحزب الذي لا يكشف مصادر توكيله يحل أيضا، هذا مادة قانونية واضحة في قانون الأحزاب. إذا لم ننطلق من هذه اللحظة سيصبح كل عمل سياسي وكل عمل قانوني عبثا في عبث إذا لم ننطلق من هذه النقطة.
ولكن هل هذه النقطة واقعية؟ البعض يقول إذا تم تطبيقها قد يكون هناك حرب أهلية في العراق.
لماذا تكون حرب أهلية؟ هو كل نضالات الشعوب
لأن القوى المسيطرة هي يعني لديها أذرع مسلحة ولديها سلاح ولديها يعني ربما ضغط كبير في الشارع.
هذه الأحزاب هي نفسها التي صوتت في البرلمان عام 2015 على هذا القانون. نحن نلزمهم بالقانون الذي شرعوه فقط، لا نريد أن نأتي بقانون يعني من خارج العراق. هذا القانون تم إقراره عام 2015 وما نريده فقط هو أن تفعيله بحيث يقوم الجهاز القضائي بإجراء التحقيق في الأحزاب التي لديها جناح مسلح ويطالبهم باتخاذ قرار واحد، إما أن يكونوا جزء من القوات المسلحة في الحشد الشعبي ويتركوا العمل السياسي، وإما أن يكونوا جزءا من العمل السياسي ويتركوا العمل المسلح.
شكرا.
لأن هذا حتى مادة لدينا مادة دستورية تمنع الجمع بين العمل المسلح والعمل السياسي.
شكرا جزيلا.
نحن نريد فقط تطبيق الدستور.
نعم. أستاذ فارس حرام، أستاذ الفلسفة في جامعة الكوفة وناشط سياسي، شكرا جزيلا لك. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ صادق الطائي الكاتب والمختص في علم الاجتماع، الأستاذ وائل منذر حسون أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المستنصرية، وبنين إلياس الصحفية. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
يجب علينا اليوم أولا إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات، ويجب احترام سلطة القانون التي
لا مو من طبع الرجعة، لا هي الطلعة طلعة، لا حقنا نجيبه قوة وكل فاسدنا وين نشل عاملي، حقنا بالملي واللي بايقنا خلي قلي ايش راح يسوي لما نبقى وهو راح يولي، خلي الحق ربعة كلهم سبعة في سبعة، واحنا الماضينا رجعة والقافل بينا شي رجعة، يوميا ندي قطعة وظلينا وإلا الجزعة، ما نسكت باك الصوت وغصبا عنك راح تسمعة، يوميا نزيد ومنقل نتواجه من حب نختل، الحق نجيبه قوة ننزل يوميا ولا منمل، بينا حلو نتقدم والطلقات ما نهتم، مسوي روح زلمة وهو دي واجهنا ملتم، حيل ايه بينا حيل ويل شفنا صبح وليل، حيل ضايج من لمتنا وحق يضوج لنا ديل ديل، ينطيب ناس واهل ديل اعوج ياهو يعدل ديل، رافع لي قناصة ويم الجارة يرفع رجله ديل، بيهددني بعمري ديل ادري لو ما يدري ديل، اش حد يحاجيني الساحة كلها بظهري ديل، ضايج من لمتنا ديل كل حلم يسكتنا ديل، نبقى نحجي بزود وغصبا عن كل من هددنا، يوميا نزيد ومنقل نتواجه من حب نختل، الحق نجيبه قوة ننزل يوميا ولا منمل، بينا حلو نتقدم والطلقات ما نهتم، مسوي روح زلمة وهو دي واجهنا ملتم،